بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فننتقل إلى الفصل الثاني وهو الشرك. والشرك تعريفه وأنواعه. فأولا تعريفه، فالشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته، والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعوا مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور: لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. أما الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا، أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا، أن الشرك يحبط جميع الأعمال، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خامسا، أن المشرك حلال الدم والمال، قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. سادسا، أن الشرك أكبر الكبائر، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث قوله الشرك، وهو أن يجعل شريكا لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته. والأمر الأول أو الشرك الأول في الربوبية، ما أعلم أن أحدا صنع هذا إلا على سبيل الجحود كفرعون والنمرود ومن كان على شاكلتهم، وما هذا إلا جحودا فقط. والشرك غالبا في الألوهية أو في توحيد العبادة، في صرف مال الله لغير الله، في صرف مال الله لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن صرف شيئا من أمر الدنيا والآخرة لغير الله عز وجل فهذا شرك مخرج من الملة فيما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره. الدعاء هو العبادة، والدعاء أمر عام والتوجه إلى الله عز وجل، فمن توجه لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة. أو أن يصرف له شيئا من أنواع العبادة، أي عبادة شرعها الله عز وجل صرفت لغيره شرك. ولذلك لابد للعبد أن يعرف مراد الله، ماذا أراد الله منه، فما أوجبه الله على عبده من عبادات، من إتيان طاعات وترك معاصي ومنهيات إن صرفت لغير الله شرك. فإن ربنا حل أشياء فلو حرمها محرم شرك، وإن الله حرم أشياء فلو أحلها محل مشرك، ومن تبعه على هذا شرك. أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. فالذبح عبادة، وهي قربة إلى الله عز وجل، ومن أعظم العبادات بعد الصلاة الذبح، أن يتقرب إلى الله بدم. وكانت العرب لما علموا فضل الأمرين الصلاة والذبح فكانوا يتقربان بهما إلى أصنامهم وإلى أوثانهم والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل قال فصل لربك وانحر، والنحر هو الذبح، ولذلك يسمى يوم النحر أي يوم الذبح، يوم الذبح. فالذبح لا يكون إلا لله عز وجل. أيضا كالذبح والنذر، نذر شيء، والنذر هو قربة يتقرب بها، فإن تقرب لغير الله ولو بشيء ولو بأدنى شيء. وفي حديث طارق بن شداد أن ممن كان قبلكم ملك ظالم أوقف على باب مملكته كل من دخل يختبر، يقال له قرب. في هذا الأثر يقول دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قيل للأول قرب، قال ما كنت أقرب شيئا إلا لله عز وجل، قيل قرب ولو ذباب، ذبابا يعني ذباب، فرفض فقتل فدخل الجنة. جاء بالثاني قيل له قرب ورأى صاحبه قتل، قرب ولو ذباب، قال وما تضر الذباب، يعني الذباب مش هتضر، فقرب ذباب فلما مات دخل النار. فإذا أي شيء لله عز وجل ولو كان قليل قرب به لغير الله عز وجل فهو شرك. كذلك الخوف، وربما هنا بعض الأشياء قد يشترك فيها أو تكون فيها عبادة وقد يشترك فيها مع مخلوق. فقضية المحبة كما ذكرنا، المحبة من أعظم العبادة، لكن قد يكون فيها محبة لغير الله عز وجل، قد يحب الرسول وهو مطلوب، وقد يكون من أوجب الواجبات هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحب أبويه وهو مطلوب. لكن هنا لابد أن يكون الباب الأعلى هو لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك الخوف، ممكن الإنسان يخاف من ملك ظالم، يخاف من شخص سيبطش به، يخاف من شخص يعتدي عليه، ممكن يقع الخوف. لكن لو هذا الخوف الأعظم الكلي وقع لغير الله عز وجل فهو شرك، فلابد أن يكون الخوف المطلق لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه خاف فأجبر ممن يخيفه على الشرك بالله أو على الوقوع في معصية إلى غيره، فلابد أن يكون خوفه من الله أعظم فلا يوافقه ولا يواتيه. والرجاء، الرجاء طلب وتوجه بالقلب إلى الله عز وجل، يرجو رحمته ويرجو ما عنده من ساعة الدنيا والآخرة. فلو وقع الرجاء لغير الله عز وجل فهو شرك، وكما قلنا المحبة. والشرك أعظم الذنوب، أعظم ذنب، أعظم من قتل النفس ومن الزنا ومن أي الأمور. فزوال السماوات والأرض أهون من أن يشرك عبد بالله عز وجل، وذلك لأمور، لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، أنه جعل لله ندا فيما يحب وفيما يبغض، فيما يرضى وفيما يسخط. فتشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهو أعظم الظلم، يعني الظلم بشع ومنبوذ، أظلم الظلم على الإطلاق الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، فلان ظلم فلان، بمعنى إما أنه أعطاه غير حقه أو سلبه حقه، وكلاهما ظلم. أنت أعطيت لفلان بما لا يستحق، ظلم، أو سلبت من فلان شيء يستحق، ظلم. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم، وذلك أعظم الظلم. ثانيا، أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وربنا عز وجل لا يغفر الذنب لا يغفر الذنب والشرك إلا لمن تاب منه. وكل الذنوب تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء رحم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك فلا يغفر له هذا، ويقاب أنه خالد مخلد في النار. ثالثا، أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد. طيب، ما معنى خالد مخلد؟ الخلود طول المكث، مخلد بلا خروج. ولذلك نجد في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. خالدا في هذا الخلود لمن قتل مؤمنا خلود على التابيد؟ الجواب لا. لذلك هناك نقطة طريفة طيبة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن رأيت الخلود في القرآن فهو على المعنيين، إما أن يكون على التوقيت يعني خالد لفترة من الزمان، أو على التأبيد. أما خالدا أبدا فقول واحد على التأبيد، وهذا لا يكون إلا في حق الإيه؟ المشرك. فهو خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرام، وهذا على التأبيد. ومأواه النار، المأوى اللي هو المستقر الأخير، آخر مأواه النار، وهو على التأبيد. وما للظالمين من أنصار، ودي هنا أيضا نكتة بديعة، وهي أنه لن يجيره أحد من الله أبدا، وخاصة ممن أشرك به مع الله. أين شركاؤكم؟ أين الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل؟ أين الذين عظمتموهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ ما نفعوهم، بل سيد الآلهة التي عبدت من دون الشيطان في يوم القيامة يكون آخر خطبة، يخرج في النار خطيبا على جميع أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا البشر ينفعون الشيطان ولا الشيطان ينفع البشر، وهم جميعا في النار. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كفر وتبرأ منهم. وهذه كما قالوا آخر خطبة لإبليس في جهنم. فوما للظالمين من أنصار، فليس لهم نصير إذا دخلوا النار، نسأل الله السلام. رابعا، أن الشرك يحبط جميع الأعمال. يعني ممكن إنسان عنده من الطاعات والقربات وهذه الأشياء الكثيرة، ولكنه وقع في الشرك، كاستغاثة بغير الله، كناجى غير الله، كعظمت محبته لغير الله، كخاف خوفا عظيما من غير الله إلى آخره. فكل ما صرف لغير الله من العبادة، حتى لو استقام له البعض، استقامت له بعض العبادات، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل خير وشر فجعلناه هباء منثورا، بسبب إيه؟ وجود الشرك. فإن الشرك يحبط جميع الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كل الأعمال. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب لمن؟ لأشرف الخلق، أنه ليس أحد عجيز. من وقع في الشرك أتى بأعظم جرم على الإطلاق، وهو العدل والمساواة، مساواة الخالق بالمخلوق. خامسا، أن المشرك حلال الدم والمال. يعني وجب على إمام المسلمين أن يحارب أهل الشرك والمشركين، وأن المرتد لابد أن يقيم عليه الحد، لابد أن يقيم عليه الحد. وفي الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذا خطاب عام لجميع المسلمين، ويخص به ولاة الأمر إن أسلموا لله عز وجل، حتى لا تكون فتنة في الأرض. والمقصود بالفتنة الشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلا يكون الدين لله إلا إذا منع المشركون والكفار عن إظهار الشرك في الأرض. خامسا أن المشرك حلال الدم والمال كما قال عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ضيقوا عليهم أي تضييق بحيث لا يكون هناك شرك على ظهر الأرض أبدا. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس أو أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالمشرك غير معصوم الدم. سادسا أن الشرك أكبر الكبائر، أعظم شيء هو الشرك. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسماء وصفات ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فربنا عز وجل أخبر خلقه وعباده أن القصد بالخلق والأمر أي المراد بالخلق والأمر أن يعرف الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وأن يعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط. والمقصود بالقسط هنا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، أن يكون الإنسان عنده عدل، أن يجعل الخالق المالك المدبر كالمخلوق الفقير العايز، أو أن يجعل الحي القيوم كالميت الذي في قبره لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. هذا عين الظلم، ظل ليس بعده ظل. فالقسط هو الإنسان يكون عنده عدل، عنده عدل في أمور دنياه وفي أمور أخرى. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه، وأن الشرك ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فكل الرسل جاءوا لتذكير الناس بتوحيد الله عز وجل وبألوهيته، وكل من حرفت الأمم جاء الرسل وذكروهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي قامت من أجل السماوات والأرض ومن أجل خلق هذا الإنسان. يعني ما خلق الإنسان لأي سبب إطلاق، لا خلق لتشييد العمارات ولا وصف الطرق ولا لذائل الدنيا، كل هذا سيدكدكه الملك دكا دكا ولن يبقى على ظهر الأرض نسم ولا شيء. الجبال والأرض وكل من فيها سيصير خبزة بيضاء يحشر عليها العباد يوم القيامة. فلذلك العبد الذي ينحرف عن مهمته من أظلم الظلم، ومن دعا إلى هذا الظلم فهو ظالم مجرم آثم قد حارب وحاد الله ورسوله. فوظيفة الرسل هو هذا، إن الرسل يذكر العباد بما لرب العباد عليه من حقوق، وأعظم الحقوق هو هذا التوحيد، أن يكون موحدا لله عز وجل قائما بأمره سبحانه وتعالى يدعو إلى توحيده ويذب ويحارب الشرك به. طبعا يعني القضية هذه قضية الشرك تميع، يعني غالب كثير من الناس ممكن يدعو إلى التوحيد لكن في نفس الوقت يهون من شأن الشرك ومن شأن المشركين، وكلاهما سواء. يعني ترك التوحيد كإتيان الشرك والسكوت على عدم التوحيد كالسكوت على الشرك، سواء بسواء، لأن من أشرك فقد هدم جدار التوحيد. فلا بد من الاثنين، الولاء والبراء. ولذلك في أول الشهادة أشهد ألا، نفي الأنداد والأضداد، لا إله إلا الله في نفي وإثبات. فولذلك قضية العرب والخلاف بين المسلمين وبين العرب هو النفي وليس الإثبات. لما سفهوه وعابوا ما هم عليه من ضلالات حاربوه، لكن ما فيش مشكلة لو واحد يقول أنا موحد لا إله إلا الله، لا أشكال فيها، لكن لما قال عز وجل قل يا أيها الكافرون، هنا مشكلة، بتكفرنا، هنا مشكلة، قامت القيامة ولم تقعد. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إنكار لكل مظاهر الشرك من وثنية وما عادلها من أنداد وأضداد لله سبحانه وتعالى. فإذن القضية هنا ليست القضية أن أنا أدعي التوحيد وأتغافل عن الشرك والمشركين أبدا. ولذلك كثير من الدعاء والعلماء موضوع التكفير ده عنده رعب، هو اليهود كفار أو عاد كفار، هم النصارى كفار، ما من الكافر لما كانش اليهود والنصارى كفار، من الكافر؟ يبقى المسلمين اللي كفر، لأن اليهود يكفرون المسلمين قول واحد، ويسفهون نبيهم قول واحد، ويقولون دجال وكذاب وأشر، وكذلك النصارى. طب من الكافر؟ يبقى مفيش كافر على ظهر الأرض إلا المسلمين. فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، والذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد. إذا لابد أن تعرف الشرك ودقائق الشرك، لأن كما قلنا لئن أشركت ليحبطن عملك. لو جاء بتسعة وتسعين توحيد واحد شرك، كل هذا يذوب ويذهب ولا يقوم له قائم، وخاصة الشرك الإيه؟ الأكبر، يحبط جميع الأعمال بما فيها من أجزاء وأرضاع التوحيد. فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل. فلو أن شخص يعني موحد بالله عز وجل يرى ربوبيته ويرى ألوهيته ويرى عظمته أنه الخالق المالك المدبر، وأن العبادة جميعا لابد أن يتجه بها إليه، إلا ما يتعلق بأوليائنا الصالحين. الولي هذا يعني ولي، ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي، فلابد أن تتجه إلى الله بواسطة هؤلاء. لو أتى بجميع الطاعات والقربات وهو على هذا المعتقد فهو خالد مخلد، لأنه جعل بينه وبين ربه وسائط كما فعل أهل. وذلك العرب الأقحاح الجاهلية، البعض يتخيل يقول لك إيه ده، العرب كان بيعبدوا الحجارة، من ظن هذا غبي جاهل، يعني ظن بالعرب ما ليس عنده. هل العرب كان بيعبدوا الحجارة؟ أبدا، ده العرب كان أذكى من مسلمي اليوم. العربي المشرك أبو جهل وأبو لهب كان أذكى من هؤلاء الذين يدعون الإسلام ولا يقومون من الإسلام ذرة ولا شعر. يعني أبو جهل وأبو لهب هؤلاء القوم، ما الذي أوقعهم في الشرك الأكبر الذي لبس بهم؟ القضية فيها نوع من التسلسل. أولا العرب كانوا أهل الحجابة وأصحاب البيت، وكانوا يعظمونه جدا، وكان من يأتي، طبعا العرب وقع بينهم وبين بعض خلاف، ومنهم من هاجر إلى الشام ومنهم من هاجر إلى الجزيرة، ولكن كان حليلهم إلى البيت، فكانوا يأتون بين الفينة والفينة إلى البيت، إلى بيت الحرم، وهذا قبل أن تسيب السوائب وقبل أن تنصر الأصنام كما فعلها عمرو بن لحي، فكان عندهم حنين، فكانوا يأتون إلى البيت، ومرة في مرة كانوا يقطعون بعض الأحجار من مكة تذكرهم ببيت الله الحرام، يجيب له كده شافة حجرة من البيت يكسرها ويأخذها معه. فكان من شدة حنينهم ما بين العام والعام يضعون هذه الأحجار ويطوفوا حولها كما كانوا يطوفون بالبيت، يجيب حجرة كده صغيرة كده. لأن مرة في بعض الإخوة الأفاضل كنا في سفرة من مكة إلى المدينة، فوإحنا نزلت استراحة بدأ كده جمع أحجار سمرة وحمرة كده، وجمع كيس كده، بقوله إيه؟ قال لي ده أنا عندي في البيت متحف، بتعمل به إيه؟ قال بقوله كده يعني أتذكر يعني بيت الله الحرام ومكة وأرض الحجاز وهذه الأشياء. هذا الفعل ليس بحرام إطلاق، ما فيش فيه مشكلة إطلاق، ولكن قد يتدرج في نوع من التعظيم كما وقع للعرب الأول. هم ما الذي وقع للعرب؟ هو هل القصة هو جمع أحجار وشوية بدأوا يطوفوا حواليه، بدأ الطواف يطوف ويتقربون إلى غيره، إلى أن وصلوا إلى عبادة الأوثان عن طريق عمرو بن لحي لما سيب السوائب وجاء بها من الشام وجعل آلهة وأصنام، حتى أن لكل مكان في مكة إله. من هو هذا الإله؟ هل هو حجر؟ أبدا. اللات دلالة على الله عز وجل، ولكن أنثوها جعلوا بدل يعني من باب الورع ما يقولش الله، يقول لك اللات لتذكرهم بالله عز وجل. العزة العزيز، اللات والعزة كلاهما نسب إلى الله عز وجل، تعالى الله عن قول علوا كبير. فمجرد هذه الأسماء تذكرهم بالله تبارك وتعالى. وبدأت الأصنام هذه يعني في بداية أمرهم لما ساب عمرو بن رحي من باب التعظيم والتذكير بالله عز وجل والتذكير ببيت الله الحرام. وبعد ذلك بدأت العبادات التي صارت هناك وثنية اللي هو هذه الأصنام، والبعض كان ممكن يسمعنا عجوة كاللات تذكره بالله، وعجوة تذكره بالعزة أي بالله عز وجل. وبدأ الأمر بقى يتسع حتى وصل الحال أن شاب وشابة من اليمن، واحد اسمه أساف والأخرى اسمها نائلة، وكانوا جايين من اليمن وكان يعشقها. فلما كان في البيت على خلوة من الناس كان يعشقها فوطئها، فلما وطئها ولامسها تحول إلى حجرين، الاثنين في صورة ايه؟ صنمين كده، حجرين وهما يعني يطوى أحدهما الآخر. من جهل العرب أيضا قالوا دي آية من آية العزيز، نجعلها عبرة مش عبادة، عبرة. قط دول في ايه؟ في قلبي بيت، عشان ما فيش ولا واحد يفكر انه يعاكس او يغازل امرأة داخل البيت، وضعهما في البيت. بعد ذلك عظم هذا درجة العبادة، فالعبادة هو الزيادة والغلو في الأمر. فمن هذا الباب عظمت او كانت قريش لا تظن في الأصنام ولا في الأوثان، إنه يقول لك بيعبدوا الحجر والشجر والكلام دي لمجرد سبيل التعظيم. طيب فما بالكم، ما بالكم بمن نسخ الدين بالكلية، يعني مجرد نسخ وصار هؤلاء عباد الصليب وعباد عزير، وهؤلاء اليهود الذين يسخرون من رب الأرباب ويفطرون على الأنبياء بكل صور الكذب، يعني يدعون بأن نوح والعياذ بالله وطئ ابنته وكان يشرب الخمر، وأن لوط عليه السلام كان يضاجع ابنتيه ويزني بهما، إلى غيرها من الوقاحة في كتبه في إصحاحهم وفي كتبهم، إلى زي القرآن عندنا تمام، الزبور اللي هم بيزعمونها أو التوراة أو الصحاحات التي عندهم في هذا الكلام موجود، افتراء عظيم جدا. فيجي بيقول لك أنت بتكفر اليهود وأنت بتكفر النصارى، وواحد شيخ قاعد مع واحد من العلمانيين يقول له يعني عاوز اعرف بقى يعني كمان عندكم النصارى ايه، والتاني يلف وضوء، ما عندكم في ناس بيكفروا النصارى وديك هيلف وضوء، طب ما النصارى ايه، ما هو ليه اذا نلغي القران مفيش بقى لا في قول الله عز وجل قد كفر الذين ان الله ثالث ثلاثه وكفر الذين قالوا بان الله عيسى، كل ده الغي من القران، شيله وخلي دول النصارى دول اخواننا في الوطن واخواننا في العقيده، وسيب الدين وايه وخلينا بقى مع بعض ايه. حد يقول طب ما طول عمرهم بنقول هذا الكلام، واسلم منهم الكثير، أسلم منهم الكثير، لكن القضية المنصبة الآن هو طمس الهوية الإسلامية. يصبح القرآن عبارة عن كتاب تعطله سستة ما تفتحوش أبدا، ويتعلق في البيت أو في جيبك أو في العربية، يفضل متعلق كده من غير ما تفتح، لأن لو فتحته إما هجنا إما تكفر. يعني لما تمسك القرآن وتقول تقرأ قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتسمع الشنودة وعصابة شنودة إن الله والمسيح ابن مريم والمسيح الحي والكلام اللي بيسمعوا ليه، طب إيه الحل؟ هتعمل إيه؟ وإما تجنن وتشيجي لك هبل تمشي بشيء تهبل، وإما تقرأ القرآن زي ما ربنا قال وتقول لهم كده، يبقى أنت عندهم مكفر وضلالي وأفاك وأرطجي ومتطرف وإرهابي وظلامي ونبي والكلام ده، وإذا لا بل إسلام في إسلام. ولذلك أنا دايما بقول لإخواني ولنفسي القضية قضية كيف تثبت، كيف تفهم الدين الحق وتثبت عليه، لا تتزعزع، لانها بص تلاقي واحد شيخ كبير وقاعد بيناقش واحد غبي علماني غبي يعني يكفر بالاسلام تماما، يعني واحد بيساله بيقول له انت تنصرت ولا لسه؟ فابتسم وضحك ما رد، بيقول انت تنصر، لان يعني كثير من العلمانيين بيتنصروا يعني تقربا لهؤلاء النصارى، وبعدين يجي بقى يتكلم باسم الاسلام والاسلام في كذا والاسلام في كذا والاسلام في كذا، طبعا هو ما بيقولش بقى الاسلام وبس، لا دول الجماعه هيهم بيقولوا كذا. يجي واحد تاني من اللي هم بتوع الطرابيش دول يقعد بقى يلغي تماما ان الاسلام هو التطرف وان النصارى هم على صواب واليهود على حق، والاسلام بقى انك تعيش كده زي الحمار تاكل وتشرب وتنام ومع السلامة. هو ده الإسلام اللي عاوزينه من المسلمين، حمير كما قال عز وجل عن اليهود. واليهود يا أخواني بيسموا المسلمين حمير الآن، وعندهم كده مقطوعة عن يهوذا عندهم في توراتهم، فعليكم بالأمميين فإني ما خلقتهم إلا حمير لتركبوه. عندهم هذا في التوراة، عندهم التوراة المحرفة طبعا، إن المسلمين دول هم دول الحمير، وسموا الأمميين اللي هم غير الشعب المختار والجنس المختار، فأنتم حمير بالنسبة له. وهو فعلا كده يا إخواننا، من ترك دين الله فهو حمار. قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. طب واللي حمل الإنجيل ولم يحمله هو إيه؟ مو حمار برضه. طب اللي حمل الإسلام ولم يحمله ما هو إيه؟ حمار. فالحمار هو من حمل أمر الله عز وجل ولم يعمل به. فلذلك هم يسمون نحن فعلا حمير. فإن الأمميين حمير ما خلقهم الله لكم أي لليهود إلا لتركبوهم، نسأل الله العفو والعافية. فهنا القضية التي يعني لابد أن تثير نفس المسلم، قضية الشرك والتوحيد، ده أصل مهم جدا، أن تتبرأ من الشرك بكلياته وأن تدخل في التوحيد بكلياته، ولا تميع قضايا الشرك ولا قضايا التوحيد. وأنك إن ثبت يعني كان من قبل، إحنا بنسمع بقى زمان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشطره إلى شطرين، كان عشان إيه؟ عشان صائم بيصلي؟ عشان كان بيصوم؟ عشان كان بيقول أنا مسلم؟ أبدا، لأنه أنكر على قومه ما هم عليه من شرك وثبت على التوحيد. مجرد الثبات هو لما جاء بهذا الرجل الراهب الذي دل الغلام لصاحب أصحاب الأخدود، جابوه الملك مش عاوز منه حاجة، ارجع على الكلام اللي أنت بتقول، أنت على الكلام ده ورجلك مسنه فوق 80 سنة، ارجع له مش راجع، أنت مشرك وأنا موحد، ارجع ما فيش. والمنشار كده فوق راسه وراح قسمه نصين. إذن كان قضية عند الأول مجرد الثبات على دين الله على الأصل، أصل التوحيد، إن التوحيد في قلب الإنسان لا يتزعزع ولا يهتز أبدا لا بأي صرف. طب هناك وناس بلا إكرام، ما في أي نوع من الإكرام، ويفضل يرقى يميع الإسلام ويذود الشرك. يبقى الشرك ده شيء ما حدش عارف اسمه، الشرك عبارة عن هو كما كان يفعل أبو جهل يجيب الحجر ويسجد، هو ده الشرك عند الناس. إذا ذهب الشرك من على ظهر الأرض، فلا شرك، لأن مفيش حد الآن بيسجد لحجر. حد سمع إن واحد بيسجد لحجر؟ مفيش. إذا ما عادش في شرك على ظهر الأرض وانتهى الكلام ده، وقف القرآن والكلام ده كله انتهى خلاص. فالقضية هو عدم فهم الشرك ما هو، وعدم فهم التوحيد ما هو. وإن مثلا خاطب أقوام اللي هم أصحابه وكانوا في مكة، لكن عندهم لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا دعوة ولا إيش، قل له اسكت اسكت وخلاص، ما تتكلمش، لا تدعو لأبو جهل ولا تدعو أبو لهب ولا إلى غير. بل حاول مرة عبد الله بن مسعود إن بس مجرد يعلو بالقرآن يرفع صوته كده في مكة، ونال ما نال حتى ظنوا أنه مات، مجرد بس يقرأ القرآن فقط. فالقضية كانت مجرد اسكت، لكن اثبت على هذا أنك موحد على لا إله إلا الله، وأن الشرك شرك وأن التوحيد توحيد. وعلى هذا صار الجيل الأول، وده كان الفتن والابتلاء في لما جاء خباب بن الأرت يقول له ادعو لنا أنا تستنصر لنا. طب كانوا بيعذبهم ليه؟ إيه سبب العذاب؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجب. فإذا هنا قضية الرجوع إلى هذه الأصول وفهم التوحيد مهم جدا لنجاتك من النار. ولو لم يكن معك إلا هذا التوحيد وأنت ثابت عليه إلى أن تلقى الله عز وجل نجوت. لكن بقى الترقيع والتمييع وعدم ثبات القلب على أمر الله عز وجل، مهما كان عندك من العلم ومهما كان عندك، بل ربما يكون العلم وبال على صاحبه لما الإنسان يحاول يميع القضية الأساسية. قال ابن القيم أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسماء وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. إلى أن قال: فلما كان الشرك منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، لأنه منافي لإيه؟ للتوحيد. وحرم الله الجنة على كل مشرك، كل من جعل مع الله إله، سواء كان حجر أو شجر أو نفسه أو الشيطان أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة، أي مخلوق جعله ندا لله عز وجل فهو مشرك. وقد أباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله تعالى، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، وذلك كما ذكرت لكم سابقا بأنه في مجمع نيقية الذي اجتمع فيه قسطنطين الملك للاتفاق مع النصارى على من هو هذا الإله الذي يعبد. أكثر من 350 كانوا على يعني من الرؤوس كانوا على خلاف، منهم من قال هو الله، منهم من قال هو ابن الله، منهم من قال هو عبد الله ورسوله، على اختلافات عظيمة جدا، والاختلاف في الأقانيم وما هو وما السر وكيف جاء عيسى ومن هي أمه، منهم من قال هي إله وزوجة الإله، ومنهم من قال هي أما عبد من إلى آخره. وقع يعني جمع قسطنطين الخلاف الذي ارتضى أن يكون خلافا مقبولا في قولين. القول الأول هو أن عيسى هو ابن الله وأن الرب هو الله، يبقى عندنا فيه رب وهو تعالى عن الله عن قوله علوا كبيرة، وافئ مريم وأنجب منها عيسى، فعيسى فيه جزء من البشر وهي مريم، وجزء من الإله وهو الله، والله هو الإله. فهنا وقع اختلاف من نعبد ومن نطيع، حصل انقسام. فقال بعض اللي هم كانوا أصحاب الكنيسة المصرية قالوا لقسطنطين: فإننا نعبد الذي هو أقرب منا، الإله الذي أصله بشر اللي هو عيسى، وندع الإله الذي ليس أصله بشر. قال: وأنا معكم. ومال قسطنطين اللي هو الملك هذا إلى عبادة عيسى عليه السلام دون الله عز وجل، وحارب ونفى كل من عبد الله بذلك حتى ولو أشرك معه عيسى عليه السلام. ولذلك بنجد عندنا في الكنائس اختلاف عظيم جدا بين الكنائس حتى في مصر في من هو الإله الذي يعبد. يمكن الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية والأرثوذكسية كل هؤلاء بينهم حروب أشد من حروبهم مع المسلمين في خلاف الإله الذي يعبد. فلذلك كان حال المشرك حال مظلم، مظلم لأنه ما عرف من يعبد، وأظلم منه من سكت على هذا الظلم والعياذ بالله. ولذلك فالشرك تنقص وعيب نزه، فأن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه وتعالى نفسه عنهما، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة. فالرب نزه نفسه عن هذا كله، ما المسيح ابن مريم إلا عبد لله ورسوله، إلا عبد لله عز وجل وهو رسول الله أصلا. أما أن يكون له منزلة وميزة عن العباد، ليس له ميزة إلا أن خلقه كان كخلق آدم عليه السلام. آدم خلق من طين، وحواء خلقت من حي، وكذلك عيسى خلقه الله عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.